بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يسن صوم أيام البيض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان أحكام الصيام الواجب لأصل الشرع وهو رمضان المبارك، أراد أن يبين الصوم المستحب. فالله سبحانه وتعالى شرع لعباده أن يتزودوا من الأعمال الصالحة بعد الفرائض النوافل، كما في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. وفيه الترغيب في الإكثار من النوافل بعد أداء الفرائض، ومن هذا الصيام. بعد فريضة الصيام شرع الله نوافل من الصيام، والنوافل سواء من الصيام أو من غيره لا تكون إلا بدليل. ليس لأحد أن يتقرب إلى الله بصيام أو غيره من غير دليل من الشرع، لأن العبادات مبناها على التوقيف والاتباع. وقد وردت أحاديث وآثار تدل على صيام أيام معينة، وهي صيام أيام البيض من كل شهر، وصيام يوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع، وصيام ست من شوال بعد صيام رمضان، وصيام يوم عاشوراء مع صيام يوم قبله، وإن صام كل الشهر شهر الله المحرم فحسن. كذلك صيام عشر للحجة، صيام يوم عرفة لغير الحاج. فهذه أيام يشرع ويستحب صيامها. وإن رغب في الخير وأراد زيادة من الصيام فليصوم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم.
يسن صوم أيام البيض والخميس والاثنين.
أيام البيض التي هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر، سميت أيام البيض لبيضاض لياليها بالقمر، لأن القمر يكون ظاهرا من أول الليل إلى آخره فيها، سميت أيام البيض. وإن صام الثلاثة من أول الشهر أو من وسطه أو متتابعة أو متفرقة فلا بأس. نعم.
والخميس والاثنين.
والخميس صوم يوم الخميس من كل أسبوع يوم الاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصومهما، ويقول تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. نعم.
وست من شوال،
لقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كأنما صام الدهر أي السنة، لأن السنة 12 شهر والحسنة بعشر أمثالها، فرمضان عن عشرة أشهر والست من شوال عن شهرين، فكأنه صام السنة كلها في الفضل والأجر، هذا فضل عظيم. نعم.
وشهر الله المحرم
نعم شهر الله المحرم وأكده يوم العاشر يوم عاشوراء. نعم.
وأكده العاشر ثم التاسع،
ثم التاسع لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا يوما قبله خالف اليهود، لأن اليهود يصومون يوم عاشوراء فنحن نصومه ونخالفهم بزيادة يوم قبله في رواية أو يوم بعده. نعم.
وتسع ذي الحجة وآكده يوم عرفة،
تسع ذي الحجة لأن يوم العاشر لا يصام لأنه يوم عيد، يبقى تسعة، لكن يقال عشر ذي الحجة من باب التغليب. نعم.
وتسع ذي الحجة وآكده يوم عرفة لغير حاج بها،
آكدها اليوم التاسع وهو يوم عرفة لغير الحجاج، وأما الحجاج فيستحب أن يكونوا مفطرين ليتقووا بذلك على الوقوف والدعاء، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه وقف بعرفة غير صائم شرب اللبن والناس ينظرون إليه عليه الصلاة والسلام لأجل أن ييسر على الناس في هذا اليوم، لأنه قد يوافق الصيف وشدة الحر، وأيضا يضعف الإنسان عن النشاط في هذا اليوم في الدعاء. نعم.
وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم،
هذا أفضل الصيام كما قال صلى الله عليه وسلم، أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم. وخير القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل يعني النصف الأول ويقوم ثلثه وينام سدسه يعني جوف الليل، هذا وقت صيام داود عليه السلام في جوف الليل. نعم.
وكره إفراد رجب والجمعة. نعم.
وكره
إفراد رجب والجمعة والسبت والشك،
فيها أيام يحرم صومها وأيام يكره صومها، الأيام التي يحرم صومها أي يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق لغير الحاج الذي لا يجد هدي التمتع، فأيام العيد وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى فيحرم صومها، وكذلك يحرم على الحائض أن تصوم وقت الحيض والنفاس، وهناك أيام يكره صيامها وهي صوم رجب خصوصا إذا خصه بالصيام، لأنه لم يرد فيه تخصيصه دليل، إلا عند المبتدعة فإنهم وكانوا في الجاهلية أيضا يعظمون شهر رجب ويحدثون فيه بدعا ما أنزل الله بها من سلطان ويخصونه بها، فهو ليس له خاصية من بين الشهور إلا أنه شهر محرم، هو أحد الأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال، ليس له فضيلة خاصة به، فمن خصه بعبادة دون غيره فهو مبتدع. أما إذا صامه مع غيره أو كان يصوم يوما ويفطر يوما فلا مانع يدخل تبعا. نعم.
وكره إفراد رجب والجمعة.
الثانية الجمعة، الجمعة صح الحديث في النهي عن صيامها لأنها يوم عيد، هي عيد الأسبوع، يحرم صوم يوم الجمعة للنهي عن ذلك، وقيل يكره كراهية التنزيه. وأما يوم السبت فلم يثبت فيه حديث في النهي عن صومه، الحديث الوارد فيه لا يصح، لكن بعض الناس يصومه مخالفة لليهود لأنه يوم عيد اليهود، يوم عيد اليهود يأكلون فيه ويشربون وينبسطون، بعض المسلمين يريد أن يخالفهم فيصوم يوم السبت، ولكن لم يثبت في هذا شيء، لم يثبت لا في صيامه ولا في النهي عن صيامه، لم يثبت فيه شيء. نعم.
وكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك.
ويوم الشك هو في يوم 30 كما سبق، يوم 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال لوجود غيم أو قتر لا يدرى هل هو ظهر الهلال أو لا، هذا شك. أما إذا أصبحوا أما إذا لم إذا كان الجو صافيا ليس هناك مانع من رؤيته ليلة 30 من شعبان فهذا بالإجماع لا يصام، بالإجماع لا يصام، قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وليس هناك مانع من رؤيته ولم يرى فدل على أنه لم يظهر وأن الشهر كامل 30 يوما، إنما الخلاف إذا لم يدرى هل هو ظهر الهلال أو لا بسبب الغيم والقتر. من العلماء من يرى أنه يصام، أنه يصام احتياطا لأنه يحتمل أنه من رمضان، والجمهور على أنه يحرم صومه، يحرم صومه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، وقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ولم يرى الهلال، ولقول عمار بن ياسر رضي الله عنه الذي يصوم اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا هو الصحيح أنه لا يجوز صوم يوم الشك. نعم.
وكل عيد للكفار.
نعم، لأن فيه تعظيم أعياد الكفار، فيها في صيامها تعظيم لها فيترك صيامها. نعم.
وتقدم رمضان بيوم أو بيومين.
نعم، للنهي عن ذلك. ما يقول الإنسان أريد أن أحتاط وأصوم يوم أو يومين احتياطا، هذا حرام، قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، هذا تزيد في العبادة. قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. نعم.
ما لم يوافق عادة في الكل.
نعم، ما لم يوافق أيام صيامه، أيام صيامه يعني صوم يوم ويفطر يوم ووافق هذه الأمور هذه الأيام، فهو يستمر على صيامه. نعم.
وحرم صوم العيدين مطلقا
صوم المحرم. نعم.
وحرم صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران.
يوم العيدين لا يصام، عيد الفطر وعيد الأضحى. أيام التشريق أيضا أيام عيد وأكل وشرب، لكن الذي لا يجد الهدي وهو متمتع أو قارن يستثنى فيصوم ثلاثة الأيام، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لقوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج. وهو لم يصومها قبل يوم عرفة، إن صامها قبل يوم عرفة فهو أحسن، لكن لم يصومها قبل يوم عرفة صومها أيام التشريق ليدرك ثلاثة الأيام في الحج. ولقول عائشة رضي الله عنها: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا عن دم متعة أو قران. نعم.
ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر.
نعم، لا يجوز لمن دخل في فرض موسع وقته، مثل قضاء رمضان، مثل قضاء رمضان أو النذر المطلق أو الكفارة عن القتل أو عن الوطء في رمضان، إذا شرع في اليوم وبدأ صيام اليوم فلا يجوز له قطعه إلا من عذر يقتضي أنه يفطر، كالسفر مثلا والمرض. نعم.
ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر،
لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إنما صوم النافلة هو الذي يصح قطعه، صوم النافلة هو الذي يصح قطعه، أما صوم الفرض فلا يجوز إذا دخل فيه ولو كان موسعا، يعني وقته موسع، لكن إذا دخل فيه تعين عليه إكماله. نعم.
ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر أو نفل غير حج وعمرة. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر. أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر.
أما صيام غير الواجب، صيام التطوع، فلا بأس أن يفطر، لكن الأفضل أن يتم، الأفضل أن يتمه، إلا نفل الحج ونفل العمرة فإنه يجب عليه المضي فيهما ولا يقطعهما، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ولقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، يعني فرض يعني أحرم، فإذا أحرم فرض على نفسه، وإن كان قبل الإحرام نافلة لكن إذا أحرم به وجب عليه إكماله، ولا يخرج من إحرامه إلا بأداء المناسك، مناسك الحج أو مناسك العمرة، قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ولقوله: فمن فرض فيهن الحج، يعني أحرم، فسمى الإحرام فرضا لأنه يوجب عليه المضي. نعم. وهذا شيء يغفل عنه الجهال أو بعض الجهال، تجدهم يحرمون بالحج أو بالعمرة ثم يرفضون الإحرام لأدنى سبب أو بدون سبب، حتى مثلا يجد زحاما شديدا وقت العمرة، خصوصا إذا جاء في آخر رمضان ووجد الزحام، قال من ملزوم، ثم خلع الإحرام ورجع إلى أهله، هذا حرام، هذا حرام، ولا ينخلع الإحرام، يبقى محرما حتى يؤدي العمرة. يجب التنبه لمثل هذا. نعم.
فصل. والاعتكاف سنة.
نعم، ذكر الاعتكاف بعد الصيام لأنه يستحب أن يكون المعتكف صائما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في رمضان. فالاعتكاف عبادة عظيمة تفعل في أي وقت، لكن في رمضان أفضل، في رمضان أفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف في اللغة هو المكث في المكان، هو المكث في المكان، كما قال تعالى أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعني يقيمون عند أصنامهم، تقربون إليها. جاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، هذا اعتكاف لغوي وهو المكوث في المكان، هذا تعريفه في اللغة. أما تعريفه في الشرع فهو لزوم المسجد، لزوم مسجد تقام فيه صلاة الجماعة من أجل التقرب إلى الله عز وجل، هذا هو الاعتكاف الشرعي، لزوم مسجد تقام فيه صلاة الجماعة لأجل التفرغ للعبادة، وهو مستحب ومؤكد، سنة مؤكدة، ويجوز في أي وقت من الأوقات، ويجوز في أي مسجد من المساجد التي تقام فيها الجماعة. قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم. أما أنه يعتكف في مكان غير مسجد، يعتكف في بيته أو في غرفة أو صفة، هذا مبتدع، هذا مبتدع وباطل، لأنه ينعزل عن صلاة الجمعة والجماعة، هذا اعتكاف بدعي لا شرعي، لأنه يقطعه عن صلاة الجمعة والجماعة. نعم.
والاعتكاف سنة ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه إن أتى عليه صلاة،
إن كان اعتكافه طويلا يأتي عليه صلاة فلا بد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة. أما إن كان اعتكافه يسيرا مثل ساعات، لأن الاعتكاف ليس له حد، يكون طويل ويكون قليل ليس له حد، فلو أنه اعتكف اعتكافا يسيرا بين الصلاتين مثلا فلا بأس أن يعتكف في مسجد ولو كانت لا تقام فيه الجماعة، أن يكون مهجورا مثلا. نعم. نعم.
وشرط له طهارة مما يوجب غسلا.
لا يجوز لمن عليه جنابة أو المرأة الحائض، من عليه حدث أكبر لا يجوز له الاعتكاف حتى يتطهر، لأنه سيعتكف في المسجد، والمسجد لا يدخله حائض ولا جنب. نعم.
وإن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره.
وفي إذا النذر سنة مستحب، إلا إذا نذره فإنه يجب، قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام قبل أن يسلم، نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، دل على أن النذر إذا على أن الاعتكاف إذا نذره الإنسان وجب عليه الوفاء به. نعم.
وإن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة،
كذلك إذا نذر الصلاة، إذا نذر الصلاة النافلة صارت فريضة عليه واجبة، يعني نذر طاعة. المكان إذا نذر أن يعتكف في مسجد معين، إذا نذر أن يعتكف في مسجد معين فإنه لا يتعين، بل يعتكف في أي مسجد تقام فيه الجماعة، إلا إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في المسجد الأقصى، فحينئذ لا يجوز له في غيرها من المساجد، لا يجوز له أن يعتكف في غيرها من المساجد. لكن المساجد الثلاثة إذا نذره في المفضول أجزأه في الفاضل، فإذا نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى المبارك أجزأه أن يعتكف في المسجد النبوي أو المسجد الحرام، لأنهما أفضل من المسجد الأقصى. نعم. وإذا نذره في المسجد النبوي أجزأ أن يعتكفه في المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي. نعم.
وإن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله،
غير الثلاثة، ثلاثة المساجد، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، كلها سواء لا يتعين شيء منها، ولو نذره ما يتعين عليه لأنه لا خاصية له. نعم.
فله فعله في غيره
من المساجد، فلو نذر أنه يعتكف في جامع الرياض مثلا، جامع الإمام تركي، نذر أنه يعتكف في جامع الإمام تركي، يجزئه أن يعتكف في هذا المسجد لأنه لا خاصية لبقية المساجد، المهم أنه يعتكف في مسجد. نعم.
وفي أحدها فله فعله فيه وفي الأفضل،
في أحد الثلاثة، في أحد الثلاثة لا يجزئه إذا عين الفاضل أن يعتكف في المفضول منها، والعكس يصح، إذا عين المفضول جاز أن يفعله في الفاضل منها. نعم.
وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالأقصى،
بقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة المساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، لأن هذه مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالمسجد الحرام هو مسجد إبراهيم، والمسجد النبوي مسجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى مسجد إسحاق بن إبراهيم أو مسجد يعقوب أو مسجد يعقوب بن إسحاق، فهي مساجد الأنبياء، فلذلك صار لها خاصية على غيرها. وأفضلها المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها بهذا اللفظ، رتبها بهذا اللفظ. وأيضا في الثواب صلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، صلاة في المسجد النبوي عن 1,000 صلاة، صلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة. نعم.
ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه.
نعم، المعتكف في المسجد لا يخرج، لا يخرج، لأنه إذا خرج فإنه ينقص، خروجه ينقص من اعتكافه. لكن إن كان الاعتكاف مستحبا غير منذور فإنه ينبغي أن لا يخرج، يستحب أن لا يخرج، وإذا خرج نقص من اعتكافه. أما إن كان الاعتكاف منذورا فلا يجوز له أن يخرج إلا لعذر، كقضاء حاجته أو الوضوء أو إحضار الطعام إذا لم يكن عنده من يحضره له. نعم.
ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه، ولا يعود مريضا.
والمعتكف مطلقا سواء كان اعتكافه منذورا أو غير منذور لا يعود مريضا، مع أن عيادة المريض سنة مستحبة، ولا يحضر جنازة مع أن شهود الجنازة والصلاة عليها وتشييعها من أفضل السنن، لكن هو في شيء أفضل وهو الاعتكاف، ولأن هذا ينقص عليه اعتكافه فلا فيبقى في اعتكافه أفضل من خروجه لهذه السنن. نعم.
ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا بشرط،
إلا إذا شرط، في البداية قال أريد أن أعتكف في المسجد 10 أيام على أنني أخرج لحضور لعيادة المرضى وتشييع الجنائز، إلى شرط فلا بأس، يعني بالنية، ما هو لازم يتلفظ، بالنية إذا نوى هذا. نعم.
ووطئ الفرج يفسده،
الذي يفسد الاعتكاف ما هو؟ الوطئ، في الفرج، قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإذا جامع المعتكف بطل اعتكافه. نعم.
ووطء الفرج يفسده، وكذا إنزال بمباشرة،
وكذا ما هو في حكم الوطء، مثل أن باشر زوجته فأنزل منيا هذا أيضا يبطل، لأنه بمعنى الجماع. نعم.
ويلزم لإفساده
الشهوة. نعم.
ويلزم لإفساده كفارة يمين
إذا كان نذره، فسد يلزمه كفارة يمين بدلا عن الاعتكاف، أما إن كان مستحبا فإنه ليس عليه شيء. نعم.
وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه.
نعم، المعتكف ينبغي أن يشتغل بالقرب والعبادة من تلاوة للقرآن وصلاة نوافل وذكر لله سبحانه وتعالى، لا يضيع وقته في غير عبادة، لأنه اعتكف للعبادة فيكثر من العبادة ويستغل هذا الوقت العظيم الثمين للعبادة. نعم.
وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه،
اجتناب ما لا يعنيه، لقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا حديث عام لكن هو في حق المعتكف من باب أولى. نعم.
كتاب الحج والعمرة.
نعم، لما انتهى من الأركان الثلاثة، الصلاة والصيام والزكاة، انتقل إلى الركن الرابع من الأركان العملية، والخامس هو الشهادتان، انتقل إلى الحج وهو الأخير من الأركان، هو الأخير من الأركان. فالحج ركن من أركان الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والله جل وعلا قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهو الركن الخامس من أركان الإسلام. واختلف العلماء في وقت فرضيته، فقيل في الخامسة من الهجرة، وقيل في السادسة، وقيل في السنة التاسعة وهذا هو المشهور، وقيل في السنة العاشرة. فالراجح والله أعلم أنه في السنة التاسعة، فرض على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، لكنه لم يحج في تلك السنة لأن البيت مشغول بالمشركين والعراة الذين يطوفون به بقايا الجاهلية. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أحج بالناس في السنة العاشرة، وأرسل معه عليا ينادي أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلما طهر البيت من المشركين ومن العراة حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، لا شك أنه حج في السنة العاشرة عليه الصلاة والسلام. نعم.
كتاب الحج والعمرة يجبان.
هذا الحج، الحج تعريفه هو قصد البيت، الحج في اللغة هو القصد، هو القصد، وأما في الشرع فهو قصد البيت الحرام لأداء المناسك، لأداء المناسك من حج أو عمرة. وأما العمرة في اللغة فهي الزيارة، العمرة في اللغة هي الزيارة، وفي الشرع العمرة زيارة البيت الحرام لأداء مناسك العمرة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
يجبان على المسلم الحر.
شروط وجوب الحج والعمرة خمسة: الأول الإسلام، فالكافر لا يطالب بالحج حتى يسلم، لأنه لو حج وهو كافر لم يصح حجه. المسلم الحر المملوك لا يجب عليه الحج، لأنه مملوك، وقته وخدمته وعمله لسيده، فخفف الله عنه فلم يوجب عليه الحج حتى يعتق. نعم.
يجبان على المسلم الحر المكلف.
المكلف يخرج المجنون، المجنون ليس عليه حج لعدم العقل، وأما الصغير فيصح منه الحج نافلة، الصغير يصح منه الحج ويكون نافلة ولا يجزي عن الفريضة. نعم.
المستطيع.
المستطيع لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. واستطاعة السبيل أن يجد النفقة التي تكفيه ذهابا وإيابا، وتكفي من يمونه في بيته حتى يرجع، وكذلك يجد المركوب، يجد المركوب الذي يبلغه إلى البيت العتيق، وهو المركوب إما أن يكون على الدواب وإما أن يكون على المراكب البحرية أو الجوية أو البرية في السيارات، مركوب في كل وقت بحسبه. فإذا وجد الزاد والراحلة فقد استطاع السبيل إلى الحج. فيلزمه أن يحج. نعم.
في العمر مرة،
هذا من تخفيف الله عز وجل، لما كان الحج يؤتى إليه من بعيد من مشارق الأرض ومغاربها مسافات بعيدة، فالله جل وعلا أوجبه على المستطيع مرة واحدة في العمر، وما زاد على المرة فهو تطوع. فقد خطب صلى الله عليه وسلم الناس فقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس رضي الله عنه فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فأعاد السؤال الأقرع، سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كرره مرة ثالثة، وكرر الأقرع رضي الله عنه السؤال، قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة، فما زاد فهو تطوع، وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى. شوف الصلاة في اليوم والليلة 5 مرات، الزكاة في السنة مرة، الصيام في السنة مرة، أما الحج فهو مرة واحدة في العمر وعلى المستطيع أيضا، هذا من باب التيسير على المسلمين. نعم.
في العمر مرة على الفور،
على الفور إذا استطاع فيبادر، الفور معناه المبادرة، فلا يؤخر الحج، إذا استطاع يبادر لأنه لا يدري ما يعرض له بعد ذلك، فإذا استطاع الحج فإنه يبادر التنفيذ، لأن الأصل في الأمر أنه على الفور إلا إذا دل دليل على التراخي، ولم يأتي دليل على أن الحج يؤخر مع الاستطاعة فيبادر به. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على المبادرة للحج وقال: فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فإن قلت: أليس الحج فرض على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9 أو في 5 أو في 6 ولم يحج إلا في 10، لماذا لم يبادر صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب هو ما سبق، أنه كان البيت مشغولا بالمشركين والعراة الذين يطوفون بالبيت على عادة الجاهلية، النبي صلى الله عليه وسلم تأخر إلى أن تطهر البيت من هؤلاء، فحج صلى الله عليه وسلم، فتأخره صلى الله عليه وسلم لعذر. نعم.
فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها.
نعم. إذا بلغ الصبي مثلا، إذا بلغ الصبي أو تحرر المملوك أو أسلم الكافر زال المانع من الحج، فإن كان في عرفة فإنه يحرم ويؤدي الحج، أما إذا كان بعد يوم عرفة، زال المانع بعد يوم عرفة، فإنه لا يحرم، لأنه فات الوقوف، ومن فاته الوقوف فاته الحج. نعم.
فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها،
وعمرة قبل طوافها مثلا أحرم، مثلا أحرم بالعمرة وهو صغير، ثم بلغ قبل الطواف، أو تحرر العبد قبل الطواف، أو أسلم الكافر، ما يصح إحرامه، لكن هؤلاء يصح إحرامهم نافلة، العبد يصح إحرامه نافلة، والصغير يصح إحرامه نافلة. فإن زال المانع في العمرة قبل الشروع في الطواف فإنها تصح منه فريضة، تكون فريضة العمرة. نعم. أما إذا كان بعد الطواف فإنها تكون له نافلة ولا بد من عمرة الإسلام. نعم.
فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل إذن وقع فرضا.
نعم. إذا أحرم بالحج وهو صبي أو أحرم بالعمرة وهو عبد أو أحرم بالعمرة وهو صبي أو مملوك ثم زال المانع بلغ الصبي وتحرر العبد فإنه إن كان قبل يوم عرفة فإنه يصح فريضة، وإن كان بعد يوم عرفة فإنه يكون نافلة ولا بد من أداء الفريضة. نعم.
وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب.
إذا استطاع الحج ماليا، يعني وجد الزاد والراحلة، استطاع السبيل لكنه لا يستطيعه بدنيا، نظرنا فإن كان يمكن زوال المانع فإنه ينتظر حتى يزول المانع من مرض ونحوه ثم يحج بنفسه. أما إن كان المانع لا يرجى زواله، لأن كان كبيرا هرما أو مريضا مرضا مزمنا لا يستطيع معه الحج، فإنه يوكل من يحج عنه، لأنها جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع الثبات على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك. فهذا في دليل على أن من استطاع الحج بماله ولكنه لا يستطيع ببدنه، والاستطاعة وعدم الاستطاعة مستمر، فإنه ينوب عنه من يحج عنه. وفي الحديث أيضا دليل على أن المرأة تحج عن الرجل والعكس. نعم.
وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب.
من بلده، يعني يقيم من يحج عنه أو يعتمر عنه من بلده، لأنه يجب عليه المشي من بلده، والنائب يكون مثل الأصل يمشي من بلد الموكل. نعم.
ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب.
يجزيه الحج الغير عنه، فإن زال المانع قبل إحرام النائب فإنه لا يجزي. أما إذا أحرم النائب ثم زال المانع الموكل بعد إحرام النائب فإنه يمشي ويستمر ويجزي. نعم.
وشرط الامرأة محرم أيضا.
هذا الشرط الأخير هو خاص بالمرأة، إذا توافرت عندها الشروط لكنها لا تجد محرما فإنه لا يجب عليها الحج، لأنه لا يحل لها أن تسافر بدون محرم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا. فقال: ارجع فحج مع امرأتك. فأرجعه من الغزو إلى أن يحج مع امرأته محرما لها. دل على أنه يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود المحرم. نعم.
وشرط الامرأة محرم أيضا فإن أيست منه استنابت.
إذا لم تجد محرما وأيست من وجوده فإنها تستنيب من يحج عنها، مثل الشيخ الكبير الهرم والمريض المرض المزمن. فتنيب من يحج عنها، ولا تحج بدون محرم، لا تحج بدون محرم، لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم.
وإن مات من لزماه أخرج من تركته.
إذا مات من وجب عليه الحج والعمرة توافرت الشروط عنده ولكنه لم يحج ومات، صار الحج والعمرة دينا في تركته، فيخرج من تركته قدر ما يحج به عنه، فيدفع للنائب تكاليف الحج، السفر والذهاب والإياب وثمن الهدي، من يحج عنه من ماله من أصل التركة، لأنه دين لله عليه. نعم.
وسنة لمريد إحرام غسل.
نقف عند هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان يصوم يوما ويفطر يوما فإنه قد يصادف إفراد صوم يوم الجمعة أو يوم السبت، فهل هذا جائز؟
نعم، لأنه لم يقصد الجمعة ولا السبت، فهو لم يقصد هذا، إنما وافق يوم الجمعة ويوم السبت يوم صيامه من غير قصد، فلا بأس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان هناك كفارة بصيام شهرين متتابعين ووافق أحدهما صيام شهر رجب، فما العمل؟
نعم،
إذا كان هناك كفارة،
هذا غير مقصود، يصوم رجب، يصوم رجب لأنه لم يخص رجب، وإنما هذا يصوم مستمر في الكفارة فيستمر يصوم رجب لا بأس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان عليه صيام،
سمعتم يقول يكره تخصيص رجب، تخصيص رجب هذا لم يخصه وإنما دخل تبعا. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان عليه صيام شهرين متتابعين فوافق صيامه يوم العيد أو أيام التشريق، فهل يقطع صيامه أم يكمل؟
لا، ما يقطع صيامه، الإفطار الواجب لا يقطع الصيام، والصوم الواجب لا يقطع الصيام، كان دخل شهر رمضان يصوم رمضان، وإذا خرج رمضان يبني على الصيام الذي صامه قبل رمضان، لا يقطعه صوم واجب ولا فطر واجب كأيام العيد. نعم، يبني على ما صام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقول عائشة رضي الله عنها، ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا غير رمضان، وما رأيته يكثر الصيام كما كان يكثره في شعبان أو كما ورد. السؤال، ذكرتم حفظكم الله أنه لا بأس بصيام شهر الله المحرم كاملا، فهل هذا لا يتعارض؟
هذا في الحديث ما يتعارض مع الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، هذا يستثنى، كلامه صلى الله عليه وسلم لا يتعارض بعضه مع بعض، فيستثنى هذا، استثنى شهر المحرم. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، أخذنا في الدرس أن الإنسان لا يصوم صوما إلا بدليل، وقد ذكر المؤلف أنه يصوم صياما أو يسن صيام عشر ذي الحجة، فهل هناك دليل خاص عليه؟
نعم، ورد أنه صام، أنه صلى الله عليه وسلم صام عشر ذي الحجة، والحديث مذكور في المنتقى للمجد بن تيمية، هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر، والعمل الصالح يدخل فيه الصيام، يدخل في العموم ومن أفضل الأعمال. وقد صدرت فيه فتوى من اللجنة الدائمة ردا على من زعم أنه لا دليل على صوم عشر ذي الحجة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول المؤلف رحمه الله ما لم يوافق عادة في الكل.
نعم.
يقول قول المؤلف رحمه الله ما لم يوافق عادة في الكل، فلو كان له عادة أن يصوم الأيام البيض وهو لم يحج تلك السنة، فهل له أن يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر مع العلم أن
هذه عيد يا أخي مستثنات، ما يجوز صيامها، ما يجوز صيامها، لأنها من أيام عيد، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فلا تدخل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اشترط المعتكف أن يكون نومه في بيته بالليل فقط، فهل يصح هذا الشرط؟
يصح، لكن ينقص اعتكافه، يصير ما الليل ما له أجر فيه، ينقص عليه الاعتكاف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يباح الصيام شكرا لله سبحانه وتعالى لمن اشترى بيتا أو غير ذلك أو حصل له شيء يسره؟
لا، لا يسن صيام إلا بدليل، ولا ورد أن اللي يسكن بيت أول ما يسكن يصوم، هذه بدعة، لا صيام إلا بدليل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس ينذر الصيام في رجب لأنهم يعتقدون فضله.
لا يلزم النذر، لا يلزم النذر، لأنه نذر معصية، من نذر أن يعصي الله ولا يعصي. نعم. بدعة، لأنه يصير بدعة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أيهما أفضل، أن أقوم بالاعتكاف في أواخر شهر رمضان أو أقوم بزيارة الوالدين وبرهم، وبخاصة أنهم في منطقة غير التي أسكنها؟
لا شك أن البر بالوالدين وزيارتهم أفضل من الاعتكاف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين يوم الشك وبين قول المؤلف تقدم رمضان بيوم أو يومين؟
نعم، تقدم يوم الشك يعني يصوم مثلا يوم 28 ويوم 29، هذا المقصود باليوم أو اليومين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأشهر الحرم مستمر فيها التحريم حتى الآن أم نسخ ذلك؟
تحريم القتال يعني، الصحيح أنه نسخ، صحيح أنه نسخ، وإنما كان هذا في أول الإسلام، أما لما نصر الله الإسلام وتأمنت الطرق إلى الحج والعمرة نسخ ذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للنساء أن يعتكفن في هذا العصر في المساجد اقتداء بنساء النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا بأس، لكن بشرط الستر والاحتجاب، لا بأس أن تعتكف المرأة، تتخذ غرفة من المسجد أو حصير يحجز لها تعتكف فيه، ما في بأس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نوى الصبي الذي لم يبلغ نوى الاعتكاف ثم إن أباه أخرجه من المسجد ومنعه من الاعتكاف خوفا عليه، فهل على الأب شيء في ذلك؟
ما ورد أن الصبي يعتكف، يعتكف البالغ، الصبي ما أذكر أنه ورد أنه يعتكف. نعم. وخوف والده عليه في محله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صبي لم يبلغ بعد أحرم للعمرة ثم إنه بعد أن طاف.
نعم. صبي إيش؟
صبي لم يبلغ بعد أحرم للعمرة ثم إنه بعد أن طاف ستة أشواط للعمرة ترك الطواف ولبس ثيابه عامدا، فهل عليه شيء وهل تلزمه عمرة أخرى مع أنه لم يبلغ بعد؟
نعم، يلزمه أنه يكمل العمرة، يرجع يعيد ملابس الإحرام ويرجع ويكمل العمرة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تزوجت من رجل من خارج هذه البلاد ثم سافرت معه لبلده وقد مات عنها قبل أيام وهي حامل منه.
نعم. هذا السؤال،
امرأة تزوجت من رجل من خارج هذه البلاد ثم سافرت معه لبلده ومات عنها قبل أيام وهي حامل منه. السؤال: هل يجوز لها أن ترجع لبلدها هنا لتعتد وتحتد عند أهلها، علما أن أبويه موجودان في بلده الذي مات فيه ولكن هي ليس لها أقارب هناك؟
تعتد في بيت أبويه لأن والده محرم لها، تعتد في البيت الذي فيه والده، فإذا أكملت العدة تأتي إلى بلادها. نعم، لأنها تعتد مع محرم وهو والد زوجها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل للإنسان أن ينوي الاعتكاف وقت حضور الدرس أو وقت دخوله لصلاة القيام في رمضان على أن ينتهي اعتكافه بانتهاء القيام أو الدرس؟
ذكر الفقهاء أنه له ذلك، لكن ما عليه دليل، ما عليه دليل يعني أنك كلما دخلت المسجد تنوي الاعتكاف. نعم. لكن جلوسه في المسجد وانتظار الصلاة هذا فيه فضل عظيم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ذكر بعض أهل العلم أن النوافل المقيدة لا بد لها من نية من الليل، فهل هذا القول صحيح؟
إيش؟
ذكر بعض أهل العلم أن النوافل المقيدة
لا كيف النوافل؟ يعني الصيام قصده؟
هذا الظاهر.
ها؟
هذا الظاهر
يعني الصيام، لأن السؤال وارد في الصيام. النفل ما يشترط له النية من الليل، ولذلك صام النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء النهار، والحجة في سنة الرسول ما هي في كلام بعض العلماء، مع أني ما أظن أن عالم يبي يقول الكلام هذا. نعم.
يقول
يعني عالم بالمعنى الصحيح أو متعالم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز للمرأة أن تحج مع مجموعة من النساء بلا محرم؟
نعم.
هل يجوز للمرأة أن تحج مع مجموعة من النساء؟
لا يجوز هذا. المرأة التي أرجع النبي صلى الله عليه وسلم زوجها من الغزو يحج معها، ما كانت مع جماعة الحجاج، يعني خرجت وحدها، سافرت وحدها، هي مع الحجاج، ومع هذا أرجع النبي صلى الله عليه وسلم زوجها ليحج معها. والحديث عام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، ولم يقل إلا إذا كانت مع جماعة من النساء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا كانت المرأة من أهل مكة فهل يجوز لها أن تحج من دون محرم؟
نعم، مكة ليست سفرا، ليست سفرا، فإذا خرجت للحج بنفسها فلا بأس، فلا يلزم المحرم في الحج لأنه ليس سفرا. نعم، لأنه من ضواحي البلد. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الأيام البيض هل تبدأ من الثالث عشر أو تبدأ من الرابع عشر؟
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هذه البيض. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من المعلوم أن صيام الاثنين والخميس مشروع بالأدلة، ونسمع من الشباب أنه يوصي بعضهم بعضا لأنهم يقولوا غدا نصوم يوم الاثنين أو الخميس ثم يفطرون فطورا جماعيا عند فلان، فهل هذا العمل سائغ؟
لا، هذا ما هو سائغ، هذا مبتدع. كل يصوم لوحده ويفطر لوحده، أما إذا تواطأوا واتفقوا على هذا فلا بدعة، لكن لو صادف أنهم اجتمعوا وافطروا جميع ما في معنى، بدون ميعاد وبدون اشتراط، أما هذه الاشتراطات وهذه الاتفاقيات هذه لا تجوز، إنها بدعة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فهل يبدأ اعتكافه من مغربي شمس يوم العشرين أو من غروب شمس يوم العشرين أم فجر يوم 21؟
لا، يدخل المعتكف بعد الغروب، في بداية الليل، في بداية الليل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: امرأة ندرت أن تقرأ القرآن كل شهر إذا هي نجحت، ثم حصل لها ذلك ففعلت ما ندرت بضعة أشهر، ثم عجزت فما حكمها؟
نذرت إيش؟
أن تقرأ القرآن كل شهر.
نعم.
إن هي نجحت. ثم حصل لها ذلك ففعلت ما نذرت بضعة أشهر ثم عجزت عن ذلك، فما حكمها؟
يلزمها النذر، قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع، يلزمها النذر إلى أن تعجز عجزا صحيحا، عجزا حقيقيا. وما أظن أنها تبي تعجز عن قراءة القرآن في اليوم جزء وتكمله في شهر، ما أظن أنها تبي تعجز. نعم. لكن كسلت، يمكن الكسل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للإنسان أن يعتكف في مسجد محطة على طريق سفر؟
اللي صلى فيه جماعة لا بأس، المهم أنه صلى فيه جماعة لئلا يترك الجماعة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الحصول على إجازة من العمل الرسمي من أجل الاعتكاف؟
إذا كان النظام يسمح بذلك فلا بأس، أما إذا كان النظام ما يسمح فلا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأفضل لمن عليه قضاء صيام من رمضان أن يقضي الصيام أم يصوم ستا من شوال ويؤخر القضاء؟
لا شك أن المتفق مع الحديث أنه يصوم القضاء ثم يصوم الست، قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، الذي عليه قضاء ما صام رمضان حتى يقضي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أقضيه إلا في شعبان، فهل معنى هذا أنها رضي الله عنها لا تصوم الست من شوال؟
هو الظاهر. نعم هو الظاهر، إذا أخرت القضاء لأجل مكان الرسول صلى الله عليه وسلم فتركها للست من باب أولى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا طالب جامعي وأغيب،
بل إن المرأة عموما المرأة ما تصوم الست إلا برضا زوجها، بإذن زوجها، ما تصوم صوم النفل إلا بإذن زوجها إذا كان حاضرا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا طالب جامعي وأغيب عن بعض المحاضرات، فهل مكافأتي التي أستلمها من الجامعة تعد حراما؟
هذا إذا كان غيابك لعذر والنظام يسمح لك بالمكافأة فلا بأس، أما إذا كان غيابك لغير عذر فلا تحل لك المكافأة. نعم. لأنه ما أعطوك المكافأة إلا في مقابل الحضور، إلا في مقابل الحضور والدراسة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أذن السيد لعبده بالحج فهل تسقط عنه حجة الإسلام؟
لا، نافلة نافلة، حجة الإسلام بعد ما يعتق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من عجز عن الحج لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه فهل يشرع له أن يقيم عنه من يحج عنه نفلا؟
لا، أنا ما ورد إلا في الفريضة، ما ورد إلا في الفريضة، النيابة لم ترد إلا في الفريضة عن الحي، أما الميت نعم فيحج عنه نافلة. نعم.
يقول فضيلة
الميت يحج عنه فريضة إذا لم يكن أدى الفريضة، ويحج عنه نافلة إذا كان أدى الفريضة، أما الحي فإنه لا يحج عنه نافلة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يحج مسلم عن مسلم آخر بسبب مرضه وعجزه وهو مقيم بالمملكة عن مقيم ببلد آخر، وذلك بالاتصال عليه وإبلاغه؟
إذا كان الشخص الذي في البلد الآخر لا يستطيع الحج بدنيا عجزا مستمرا فلا بأس، سواء كان في المملكة أو خارج المملكة، لكن كما ذكر السائل يتصل عليه ويأخذ منه الإذن والتوكيل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو حجت المرأة بدون محرم فما حكم حجها؟
حجها صحيح لكنها تأثم لأنها خالفت الحديث يكون عليها الإثم، يصح حجها مع الإثم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
فوجود المحرم شرط للزوم وليس شرطا للصحة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الحافظ من أسماء الله سبحانه حيث إن أحدهم كتبه على محل تجاري فأنكر عليه شخص وقال هذا لا يجوز لأن الحافظ من أسماء الله تعالى، فهل هذا القول صحيح؟
كثير من الناس يسمون الحافظ فلان الحافظ حافظ، هذا ما هو خاص بالله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط نية الجمع بالنسبة للمأموم حيث إن هل تشترط نية الجمع بالنسبة للمأموم حيث إننا لا نعلم إن الإمام سيجمع؟
قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فأنتم تبع لإمامكم، فإذا جمع تجمعون معه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا صليت العشاء وأنا لا أدري أنها صلاة العشاء، فبعدما صليتها صليت المغرب، فهل علي شيء؟
صليت العشاء قبل المغرب، خالفت الترتيب، فعليك أن تعيد صلاة العشاء وتكون صلاتك الأولى نافلة لك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أتيت إليكم وأنتم تصلون العشاء وفي ظني أنكم تصلون المغرب، فدخلت معكم، فلما قمتم إلى الرابعة قمت معكم، ولما اعتدلت قائما تذكرت ورجعت وجلست، ثم قلت التشهد وسلمت، وأدركت معكم ركوعا وأكملت صلاة العشاء، فهل فعلي صحيح؟
المغرب صحيح، أما أنك قمت وصليت ركعة من العشاء معنا يعني قسمت الصلاة بين صلاتين، هذا لا يصح أن تقسم الصلاة بين المغرب والعشاء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جمع الإمام العشاء مع المغرب لمطر كما في صلاة المغرب، فهل لمن فاتتهم صلاة الجماعة أن يجمعوا كذلك؟
لا، حكمهم مع الجماعة، فإذا فاتت الجماعة فليس لهم أن يجمعوا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جمع الإمام المغرب مع العشاء فهل يصلى راتبتين المغرب والعشاء أم راتبة واحدة؟
الباب مفتوح، الذي يصلي جزاه الله خير، يصلي الراتبتين هذا زيادة خير، هذه بس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم استخدام ماء زمزم في الطهي مثل الشاي أو غيره؟
لا بأس بذلك، ما في بأس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للجماعة أن يجمعوا في المسجد وهم باقون فيه لن يخرجوا لأنهم لن يحصل عليهم مشقة وبلل؟
هل إيش؟
هل للجماعة أن يجمعوا في المسجد وهم باقون في المسجد لن يخرجوا حيث لن يحصل لهم مشقة وبلل؟
يعني مقيمون في المسجد ما يطلعون، ما لهم بيوت،
يقول سيبقون إلى صلاة العشاء،
يجمعون مع المسلمين إذا صلوا الناس وجمعوا يجمعون معهم. نعم، ولو كانوا يجلسون بالمسجد إلى العشاء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفق
الناس جمعنا معكم وحنا جالسين إلى العشاء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اعتكف معي أحد الإخوة في الحرم المكي وهو من إحدى الدول المجاورة، حيث إن هذا الشخص مقيم في الرياض وقد طال مكثه عن زوجته، وقد أتت زوجته من بلادها في أيام العشر من رمضان في مكة، فأشرت عليه بأن يقطع اعتكافه ويذهب إلى زوجته في الفندق، فهل مشورتي له صحيحة وصائبة؟
إذا كانت امرأته تحتاج إليه، تحتاج إلى حضور، نعم، أما إذا كانت ما تحتاج فيواصل الاعتكاف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نوى الاعتكاف من بعد صلاة العشاء إلى الفجر ولكن في بيته لكي لا يقع في البدعة لكي لا يقع في البدعة والاعتزال عن الجماعة، فهل له ذلك؟
لا، البيت ليس محلا للاعتكاف، الاعتكاف في المساجد، إذا أراد أن يعتكف ليلة يجيب المسجد، يبيت في المسجد من العشاء إلى الفجر مثل ما فعل عمر رضي الله عنه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشر بين الناس ما يسمونه بالمطر الصناعي أو التلقيح الصناعي للسحب، فما القول في ذلك وفقكم الله؟
وهل هذا واقع؟ هل هذا واقع أنهم يلقحون؟ الله هو الذي يلقح السحاب وأرسل الرياح لواقحة، الله هو الذي ينشئ السحاب ويلقحه ويسوقه ويأمره فيمطر ويأمره فيمنع، هذا كله بتدبير الله عز وجل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تكرار الحج فيه أجر عظيم لمن يستطيع ذلك، وأنا يا فضيلة الشيخ أعرف أناسا يحجون بشكل دائم ومتكرر على الرغم من عدم التصريح لهم، فهل لي أن أنكر عليهم ذلك أم أتركهم على ما هم عليه؟
أنت ما عليك منهم، هذا أمرهم إلى الدولة، الدولة هي اللي تتابعهم وتنظم عليهم وتجري عليهم النظام، أما أنت اتركهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نذر أن يصوم في رجب إذا حصل له سلامة قريب أو غيره 10 أيام مثلا، من نذر أن يصوم في رجب إذا حصل له سلامة قريب،
ما يجوز نذر الصيام من رجب، ما يجوز نذر الصيام من رجب لأنه بدعة، تخصيص رجب بدعة. نعم.
وهل يحول الصيام إلى شهر آخر؟
لا، لكن بعض العلماء يقول كفر كفارة يمين، إذا نذر نذرا لا يجوز فلا يفعله ولكن يكفر كفارة يمين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، العمرة هل هي واجبة؟
فيها خلاف بين العلماء، والمذهب أنها واجبة. نعم، المذهب أنها واجبة في العمر مرة، لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر أركان الإسلام قال وأن تحج وتعتمر، وأمر، وفي رواية أنه أمر الذي حج عن أبيه قال حج عن أبيك واعتمر، الصحيح أنها واجبة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أفسد اعتكافه فهل يلزمه شيء؟
إن كان نذرا فيلزمه كفارة يمين، وإن كان ليس نذرا فإنه يبطل ولا أجر له فيه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للمعتكف أن يخرج لصلاة الجمعة إذا كان مسجده لا يصلى فيه الجمعة؟
لا بد من هذا، لأن صلاة الجمعة ما تتكرر، الأسبوع مرة، فيخرج، يجب عليه الخروج ويصلي الجمعة مع المسلمين. نعم.
يقول للمعتكف أن يخرج إلى مسجد آخر لصلاة التراويح أو القيام مع إمام آخر؟
لا، هذا لا، صلي التراويح مع إمام المسجد الذي نذر الاعتكاف فيه. إذا كان لا يزور المريض ولا يشيع الجنازة وهما سنتان مؤكدتان، كيف يروح يدور الأصوات الجميلة؟ نعم.
انتهى.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.